وصفك يغيرني.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للمسجد الأقصى المبارك، والاحتلال يمهل 70 مقدسيا بإخلاء منازله. الأسير المضرب مقداد القواسمة يتعرض لمحاولة تغذية قسرية، وعوائل الأسرى تطالب بمعرفة مصير أبنائها. أهالي شهداء المحتجزة جثمهم يرفعون الصوت أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة مطالبين بالجثم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية. وأفادت مصادر مقدسية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذ جولات استفزازية تركزت في الأجزاء الشرقية منه. وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه. ونبقى في القدس الشريف، حيث أمهلت سلطات الاحتلال أكثر من 70 مقدسيا من عائلة نصار حتى نهاية الشهر الحالي لإخلاء منازلهم في وادي قدوم بالقدس المحتلة لإقامة مدرسة تابعة لبلدية الاحتلال. ونشدت عائلة نصار أهالي البلدة والمدينة والمؤسسات المقدسية بالوقوف والتضامن معها ضد إخلاء منازلهم وأراضيهم لصالح بناء مدرسة للمستوطنين. كشف مدير دائرة الخرائط وخبير الاستيطان خليل التفجي عن سلسلة قرارات وعطاءات تتضمن مجموعة من المشاريع للتعدين والتهجير في الضفة المحتلة في منطقة جيم، يهدف الاحتلال من خلالها للسيطرة على الموارد الفلسطينية. وقالت تفجي إن هذه القرارات تركزت على مصادرة أراضي وتخصيصها كمقابر للمستوطنين وتوسيع المحاجر في الضفة على حساب المحاجر الفلسطينية التي هي جزء من مصادر الدخل وأحد مكونات الاقتصاد الوطني. وحول خطورة ما يقوم به الاحتلال في المنطقة جيم من مشاريع، يقول مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفجي:
الخطورة هي السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني، السيطرة على ما تحت الأرض وأقصى منها تحت الأرض المياه، والسيطرة على القطن أو النفط الفلسطيني واللي هو يتكون من الحجارة. حقيقة ما تم الإعلان عنه وإيداع هذه المخططات لكل الضفة الغربية على مساحة 15 كيلومتر مربع أو 15 ألف دنم من أراضي الضفة الغربية سيتم نقلها إلى مناطق تحجير وتعدين. هذا يعني أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يفرض الأمر الواقع، يريد أن يسيطر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل وأخرج منطقته التي تعادل 60% من تحت الضفة الغربية. بمعنى آخر أن عملية الضم التدريجي تأتي من هذه المنطقة عن طريق أن هناك جزء من هذه الأراضي تم تعيينها أراضي دولة أو باعتبارها أراضي محميات طبيعية أو أراضي مناطق عسكرية مغلقة. النتيجة هي واحدة، وأن كل الضفة الغربية أصبحت تحت السلطة الإسرائيلية. هذا المخطط واضح، يبدأ من منطقة جنين حتى منطقة الخليل، يعني على كل الضفة الغربية ومنطقة الأغوار أو في منطقة نطلق عليها منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية. طبعا هنا المخطط الإسرائيلي واضح تماما، أن عندما يعلن أن هنالك مخطط لهذا الموضوع هو ضمن استراتيجية الخطوة خطوة. عندما انتقل أو عندما طرح إعلانات، يعني في نفس الوقت طرح عطاءات لإعلان مقابر للإسرائيليين، ماذا يعني ذلك؟ أنه إذا أقيمت هذه المقابر لا يمكن ولا في حال من الأحوال أن يتم حلحلتها، ما حدث في قضية المقبرة اليهودية في القدس عندما من القرن الرابع عشر حتى هذه اللحظة، حتى بالفترة الأردنية لم نستطيع أن نزحزح قبرا واحدا. وبالتالي هو جزء من سياسة إسرائيلية إقامة مستوطنات مقابر يهودية، بمعنى كأنك أصبحت في دولة داخل الدولة العبرية دون أن يكون هنالك إعلان عن عملية الضم.
ننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل 7 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري وأقدامهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 99 يوما. والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس هم مقداد القواسم المضرب منذ 92 يوما، وعلاء الأعرج منذ 75 يوما، وهشام أبو هواش منذ 66 يوما، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم 58، وعياد الهريمي منذ 29 يوما. وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، مشيرة إلى أن الخطر يزداد عليهم يوما بعد يوم، وهناك خشية من إمكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة. وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسيرات منى قعدان من جنين وأمل تقاطقة من بيت لحم وشاتيلة أبو عيادة من الداخل المحتل والقابعات في سجن الدامون انضممن للإضراب إسنادا للأسرى. وفي سياق ذاته يواصل نحو 270 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي إضرابهم عن الطعام لليوم 9 على التوالي في مختلف سجون الاحتلال، وذلك احتجاجا على إجراءات إدارة السجون بحقهم. ونبقى في ملف الحركة الأسيرة، حيث أعلنت عائلة الأسير مقداد القواسمة أن أطباء مستشفى كابلان بالداخل المحتل حاولوا تغذية ابنها قسرا. وأوضحت والدة الأسير أن أطباء الاحتلال دخلوا إلى غرفة القواسمة وحاولوا إعطائه محلولا من المدعمات، لكنه رفض ذلك، لافتة إلى أن الأطباء أبلغوها بأن وضعه لا يحتمل وقد يفقد حياته في أي لحظة. كما وأكدت والدة الأسير القواسمة أنها دخلت غرفة العناية المكثفة ووجدت ابنها مكبلا باليدين، ومشيرة إلى أنه ما زال مستمرا في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى نيل حريته. ونبقى في ذات الملف، حيث أكدت شقيقة الأسير محمود العارضة بطل عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع. أكدت في تصريح صحفي لأن شقيقها بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في معتقل أيالون وسط ظروف إنسانية صعبة. وأضافت أن المحامي أبلغها ببدء محمود الإضراب تضامنا مع الأسرى المدربين عن الطعام من أجل تحسين ظروف اعتقاله ورفضا للإجراءات التعسفية والعقوبات التي فرضها الاحتلال عليه، مضيفة أن والدتها أيضا شرعت اليوم بالإضراب عن الطعام تضامنا مع نجلها رغم ظروفها الصحية الصعبة. حول مستجدات مسار الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال، يقول عضو لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية مصطفى مسلماني:
لجنة الأسرى هو الشغل الشاغل للشعب الفلسطيني ولكل المكونات الفلسطينية. أسرى المضربين عن الطعام الستة الذين يخوضون إضرابا احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري مصرين وعاقدين العزم عن مواصلة هذا الإضراب حتى ينتزعوا حريتهم، ولكن ما بعد عملية النفق حكومة الاحتلال والشباك الإسرائيلي يحاول كسر إرادة هؤلاء الأسرى ويرفض أي حل، يرفض أي تعاطي مع قضية هؤلاء الأسرى. ورأينا كيف قام الاحتلال بمحاولة تغذية مقداد الكوارث من التغذية الكفرية، وهي تصنف القانون الدولي هي عبارة عن جريمة كاملة متكاملة تحاسب عليها القانون، ولكن المؤسسات الدولية والهيئات الإنسانية نراها صامتة أمام هذه الإجراءات، فلا سبيل أمام الأسرى إلا الصمود والثبات والمساندة والمؤازرة من قبل أبناء شعبنا. أيضا ما زال أسرى الجهاد الإسلامي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رافضين سياسة الاحتلال والإجراءات القمعية التي يتعرضون لها كل الأسرى الفلسطينيين، ولكن أسرى الجهاد على وجه الخصوص حملة متواصلة، حملة شعواء. هذه الحملة لن تتوقف إلا من خلال وحدة جسم الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون، ويجب أن يدخلوا هذا الإضراب كلهم كاملين متكاملين لكي تكون الخطوة لها جدوى ولها قوة ولها تأثير على المحتل الإسرائيلي. علينا أن نتردد بمساندة الجهاد الإسلامي لهذه الخطوة. الجهاد الإسلامي عندما يخوض إضرابا صحيح هو المستهدف الأول من سياسة الإدارة وسياسة العقوبات، ولكن الأمر سيعود بكل المجلدات إلى كل الأسرى الفلسطينيين، فلهذا علينا أن لا نفرح لوحده يواجه هذه السياسة المتوحشة.
جددت النيابة العامة في نابلس توقيف الأسير المحرر عزة الأقطش المحتجز لدى جهاز الأمن الوقائي 15 يوما. قال شقيق الأقطش إن قوة من الشرطة اعتقلت الأسير المحرر من مكان عمله في بيته وسلمته لدورية مشتركة نقلته إلى جهاز الأمن الوقائي في نابلس حيث هو محتجز دون سبب أو تهمة. وحول احتجاز الأمن الوقائي للأسير المحرر عزة الأقطش يقول نور الأقطش شقيق عزت:
بداية نؤكد على وندعو الله النصرة للأسرى الفلسطينيين المضربين في سجون الاحتلال. ثانيا، للأسف إلى الآن لم تتضح لدينا لليوم الثالث لا نعرف ما هي التهمة الموجهة لعزت، ما سبب اعتقال عزت بهذه الطريقة من وسط البلدة ونقله إلى الجهاز الأمن الوقائي وتوقيفه ثم تمديد توقيفه لمدة 15 يوم. اليوم قررت المحكمة الصلح تمديد توقيفه لمدة 15 يوم. لا نعرف ما هي التهمة، ما هو السبب. الأكيدين منه بأن التهمة هي على خلفية اعتقال، على خلفية رأي، على خلفية سياسية، وليس هناك أي سبب آخر يدفعهم لاعتقال عزة بهذه الطريقة. اليوم تمكن شقيقي الأكبر من حضور المحكمة والتقى مع عزة خلال الجلسة التمديد، وهذه يعني المرة الأولى التي نتمكن من رؤيته منذ اعتقاله قبل 3 أيام، ويعني هي خلال فترة المحكمة لمدة قصيرة. من اللحظة الأولى تواصلنا مع المؤسسات الحقوقية التي تعمل في مجال الاعتقال السياسي، وتم توكيل محامية تتولى حاليا الملف في مدينة نابلس من محامون من أجل العدالة تتابع هذه القضية. حضرت المحكمة اليوم للتمديد، وبكل تأكيد سنواصل في هذا المسار القانوني حتى الإفراج عن عزت. من المقرر أن تقدم المحامية خلال الأيام المقبلة القليلة طلب للإفراج عنه، ونتمنى أنه هذه الجهود القانونية تنجح.
نظمت عائلات الشهداء الثلاثة أحمد زهران ومحمود حميدان وزكريا بدران اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم التي تحتجزها سلطات الاحتلال. وشارك في الاعتصام عدد من العائلات التي ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين أولادها حتى اللحظة، مناشدين المؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل في أسرع وقت لاسترداد هذه الجثامين. وحول احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء تحدث لإذاعتنا منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسن الشجاعية.
يعني الاحتلال اليوم يربط ملف جثامين الشهداء واحتجاز هؤلاء الشهداء بالملف السياسي المرتبط بصفقة التبادل في قطاع غزة. الاحتلال يربط إعادة هذه الجثامين بإعادة جنوده الموجودين في قطاع غزة، وكذلك يعني تترسخ كل القوانين الإسرائيلية والمحاكم الإسرائيلية في خدمة هذا الهدف السياسي البحث، يعني بعيدا عن القوانين الدولية والمحلية. هذا الملف اليوم ملف سياسي بامتياز، طبيعي أي تحرك في أي قضية معينة يساهم في إسراع هذه القضية، والفعاليات على الأرض في ملف في قضية احتجاز جثامين الشهداء تساعد في تسليط الضوء على هذه القضية وتفرع من عملية الإفراج عنهم. نحن اليوم في المسار القانوني للأسف الاحتلال يضيق كافة السبل القانونية في سبيل الإفراج عن جثامين الشهداء. اليوم هناك تحركات في عدد من المدن الفلسطينية في هذا الإطار، كذلك الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس المساعدة القانونية في الأشهر الماضية نظموا حملات ووقفات دولية ومحلية في هذا الإطار لتسليط الضوء على هذه القضية، حيث كان هناك تظاهرة في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لتسليط الضوء على هذه القضية، وكذلك في العاصمة البريطانية لندن. وهذه التحركات كلها تصب في خدمة أهل الشهداء وخدمة هذه القضية في سبيل استرداد آخر جثمان شهيد أو شهيدة محتجز ضد الاحتلال.
اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة، ففي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرؤوف والويل والشقيقين أمير ومحمد موسى أبو لبدة. ومن جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن إسماعيل أبو الرب من بلدة قباطية أثناء مروره على حاجز برطع العسكري. ومن بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمد وجيه ثوابتة ويوسف محمد ثوابتة وربيع أحمد ثوابتة من بلدة بيت فجار، والشقيقين مهند محمود الوحش وحمزة من بلدة الخضر وتيسير عزمي مناصرة من بلدة الدوحة. وأخيرا أقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير أكثر من 300 شجرة زيتون من أراضي بلدة المزرعة الغربية شمالي مدينة رام الله. وقال رئيس المجلس البلدي سعادة زقوت إن المزارعين تفاجأوا عند وصولهم إلى حقولهم وأراضيهم المحاذية لمستوطنة كفار رعيم بأن المستوطنين اقتلعوا وكسروا ما يزيد عن 300 شجرة زيتون. وأشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين يسعون إلى منع المواطنين من دخول تلك المنطقة، خاصة بعد إغلاق الشارع الزراعي المؤدي إليها ببوابة حديدية ومكعبات إسمنتية. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للمسجد الأقصى المبارك، والاحتلال يمهل 70 مقدسيا بإخلاء منازله. الأسير المضرب مقداد القواسمة يتعرض لمحاولة تغذية قسرية، وعوائل الأسرى تطالب بمعرفة مصير أبنائها. أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم يرفعون الصوت أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة مطالبين بالجثامين. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا عن مؤتمر وحدة الوحدة الإسلامية على مستوى الأمة وقضيتها المركزية في فلسطين؟ ما الدور الذي يؤديه للقضية الفلسطينية في ظل محاولات تهميشها من قبل بعض الرسميات العربية؟ ماذا عن استراتيجية مواجهته للتحالفات المعادية التي تستهدف وحدة الأمة ومقدراتها؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. وحدة الأمة لقضية الأمة موضوع برنامج فلسطين اليوم. التزمت الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار الثورة بالدفاع عن قضايا المستضعفين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الثورة الإسلامية رسالة الخلاص لمستضعفي العالم وسلاح القضاء على المستكبرين، كلمات للإمام الخميني قالها عقب انتصار الثورة، فأبرزت ورسخت المبادئ والوجهة التي تريد الجمهورية الإسلامية سلوكها لتحقيق آمال المستضعفين والأحرار في جميع أنحاء العالم. يندرج الدعم المعلن اليوم من قبل إيران الإسلام للشعب الفلسطيني ضمن الخط التاريخي الذي خطته الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره، وما تزال هذه الأمانة مرسخة في استمراريتها بقيادة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي.
لابد من الإشارة إن موضوع الوحدة الإسلامية بشكل عام ليس هو تقليد أو بروتوكول، بل إنه نهج النبوة وآل بيته وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو طريقة عبادة ككل الطرق الأخرى، فهي الطريقة الصحيحة التي تربينا عليها وتعودنا أن نتعبد الله عز وجل بها، وبها إن شاء الله سوف يكون خلاصنا وتحضيرنا وقضيتنا الأساس على بني صهيون. فبتوحد الأمة الإسلامية نصل إلى ما نرجوه وما هو مطلوب من أجل القضية الإسلامية بشكل عام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معا لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فلسطين اليوم، ونبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الرسالة الأولى من أخينا نائل هودلي يقول فيها: تبت أيدي الصهاينة المجرمين ومن والاهم من العرب العملاء، عاشت فلسطين ولا نامت أعين الجبناء. أما مهند كتب لنا: المسؤولية على الجميع ولا أحد يعفى منها على وجه الأرض، والكل مسؤول بين يدي الله عن فلسطين وعذابات أهلها، بوركت إيران الثورة. أما سعيد رمضان يقول: لن يكون هناك حل لقدسنا وأقصانا وفلسطين إلا إذا تعاملنا مع هؤلاء اليهود باعتبارهم سرطانا خبيثا يجب اجتثاثه. أما أبو أشرف يقول: والله لن تنعم القدس وكامل فلسطين بالحرية إلا إذا سكبنا من دمائنا على أسوارها حتى ارتوت، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وإلى مساهماتكم بأصواتكم، والمساهمة الأولى من فضيلة الشيخ جواد الخالصي عالم الدين العراقي.
واجبهم الأول والأخير هو وحدة الأمة في مواجهة قوى الكفر العالمي، وخصوصا المشروع الصهيوني وما يمثله في المنطقة. وبناء على هذه المقدمة وهذه المهمة، فعلماء الأمة واجبهم أن يقاتلوا أولئك الذين يريدون نقل الصراع من صراع بين الأمة مع المشروع الصهيوني وداعميه إلى صراع داخل الأمة. والتكفيريون أو الإرهابيون هم الذين يقومون بهذه المهمة، يريدون أن تسترع الأمة حتى تطمئن إسرائيل ومن يقف خلف إسرائيل. فعلماء الأمة واجبهم أن يركزوا على المشروع الأول ولا يتراجعوا. أكبر قضية عدالة في الأرض هي قضية فلسطين، ستبقى هي القضية المركزية، وأكبر دليل على انحراف المنحرفين هو ابتعادهم عن قضية فلسطين. من كان صادقا يركز على فلسطين ويتابع بقية القضايا، المنحرفون ينسون قضية فلسطين ويجعل الأمة تتقاتل مع بعضها.
شكرا لفضيلة الشيخ الخالصي من العراق، والمساهمة التالية من مجاهد المصري من قطاع غزة.
طبعا جاء في وقت حساس جدا بتمر فيه القضية الأمة الإسلامية، وخاصة القضية الإسلامية من خلال الاجتياح اللي بيكون فيه الاحتلال من اجتياح المسجد الأقصى والاستيطان، والأمة الإسلامية انحرفت بوصلتها الحقيقية عن القضية الفلسطينية. فأنا بطالب يعني من الأمة الإسلامية إنه تتجه نحو فلسطين، لأنه فلسطين أولى من الحرب المنحرفة اللي أنشأتها بعض الدول الخليجية وأمريكا وإسرائيل. يعني هذا الصراع اللي بيسود في أمتنا العربية والإسلامية، صراع أنشأته بعض زي ما قلت دول خليجية والسعودية وإسرائيل. فأنا إنه بطالب إنه اتجاه البوصل والمشروع اتجاه فلسطين، ولا يخدم هذا المشروع إلا خدمة الأجندة الصهيونية والأمريكية في المنطقة. إيران منذ نشأة الثورة الإسلامية عام 1979 دائما كانت تقف إلى جانب المظلومين في جميع العالم، وخصوصا الشعب الفلسطيني المكلوم والمظلوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وإيران جعلت عندما انتصت على الثورة قامت السفارة الإسرائيلية وجعلت مكانها السفارة الفلسطينية. هذا يدلل على أن إيران دائما مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، ورأينا إيران كيف تدعم الشعب الفلسطيني خلال الحروب الثلاثة مرنا فيها. يعني كان الدعم السلاح الأول من نوعه، كانت سبب انتصار العسكري لنا هو الدعم الإيراني، وندعو إيران تواصل الدعم لأنه إحنا بحاجة إلى دعم متواصل من قبل إيران.
شكرا للأخ مجاهد المصري من قطاع غزة. والمساهمة التالية من فضيلة الشيخ دياب المهداوي، عضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان.
دور العلماء الآن أن يقول للناس الجهاد الحقيقي والجهاد المقدس في فلسطين، كما أن القبلة الكعبة قبلة للمسلمين في صلاتهم، فإن الأقصى قبلة المجاهدين في قتالهم. وكل بندقية لا تتوجه نحو تحرير فلسطين فهي بندقية مشبوهة، وأراها أيدي خفية تحاول أن تنسي الناس القضية الفلسطينية. التكفيريون والصهيونيون نفس الخطر على الأمة الإسلامية. للأسف الشديد أصلا هذا ما حدث هو مخطط له لإلهاء الناس في قتل بعضهم بعض والتعدي على بعضهم بعض، حتى تبقى إسرائيل آمنة مطمئنة. الغريب كيف يسمح لهم أن يأتوا ويقاتلوا في سوريا والعراق وليبيا واليمن، ولا يسمح لهم أن يذهبوا ويقاتلوا في فلسطين؟ فهذا دليل واضح وبرهان ساطع على أن هذا المخطط إلهاء الناس عن القضية الفلسطينية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. فلسطين هي بوصلة الوحدة الإسلامية، فلا وحدة من دون القدس وفلسطين، ولا قدس وفلسطين من دون وحدة. وقضية فلسطين بأبعادها القرآنية والتاريخية والواقعية هي العروة الوثقى التي يجب أن تتمسك بها الأمة وتلتف حولها هدفا لنهضتها وتتويجا لوحدتها. هذه المواقف الجوهرية والمسؤولة التي تعبر عن بصيرة وإدراك لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني تضمنتها كلمات المسؤولين في المؤتمر 35 للوحدة الإسلامية، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، والقيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان. كما أجمعت الكلمات على أن النظام العالمي الذي تتحكم به الأنظمة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بجميع مفاصله هو الخطر الداهم على أمتنا وحضارتنا. قراءة المؤتمر 35 للوحدة الإسلامية وأولوية القضية الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة زينب شاهين.
مفكرون من مختلف دول العالم الإسلامي تقاطروا إلى طهران في أسبوع الوحدة الإسلامية تحت لافتة الوحدة الإسلامية السلام وتجنب الفرقة والصراع في العالم الإسلامي، شعار الدورة 35 من مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي المنعقد في العاصمة الإيرانية. في كلمته في افتتاح المؤتمر أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الاستكبار سعى ولا يزال لشل الأمة وإضعاف الوحدة الإسلامية عبر التهديدات المختلفة من تشكيل الفرق التكفيرية ودعمها ماليا وعسكريا من أجل عمليات القتل والفتنة في العالم الإسلامي.
لا زال الأعداء يواصلون سياستهم التآمرية في بلدان العالم الإسلامي، وهذا ما نشهده في سوريا والعراق وغيره من الدول. الأمة الإسلامية في صحوة حاليا، وهذا المؤتمر المبارك له دور مهم في التخطيط لهذه الصحوة. القضية الفلسطينية يجب أن تكون دائما هي الرائدة وأن تحظى بأولوية دائمة في العالم الإسلامي، ونحن نمد يد الصداقة لكافة البلدان الإسلامية. نحن نبحث عن الاستقرار والعدو يبحث عن عدمه، ونرى أن الوحدة هي الحل والعدو يريد التفرقة، ولذا فإن أي تفكيك للوحدة الإسلامية هو دعم لمشروع العدو.
فلسطين أحد عناوين وحدة الأمة الحاضر الأبرز في المؤتمر، وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن نهضة الأمة وتحقيق وحدتها سيبقى مرتبطا بتحرير القدس وفلسطين من الاحتلال الصهيوني.
لا شك في أنكم تعون جيدا أن تحقيق الوحدة الإسلامية يحتاج إلى مشروع عملي تجمع عليه الأمة ويصبح واقعا ملموسا يسهم في تحقيق نهضة حقيقية للأمة.
وشدد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان على أن الاحتلال لن يفلح في كي وعي الأمة من خلال سراب التطبيع مع بعض الأنظمة العربية.
القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير، فالقدس في خطر والمسجد الأقصى في خطر، ويحاول الاحتلال استغلال الدعم الأمريكي والتطبيع مع بعض الأنظمة لتمرير مخططاته، وهذا يتطلب توحيد كل الجهود العربية والإسلامية لدعم صمود وثبات أهلنا المقدسيين.
في أسبوع الوحدة الإسلامية هموم وتحديات تبحثها شخصيات فاعلة من مختلف الأقطار الإسلامية في وقت تشتد فيه الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة بين المسلمين كسبيل وحيد لإفشال مخططات العدو في الهيمنة على دول المنطقة ومقدراتها.
ماذا عن استراتيجية مواجهته للتحالفات المعادية والتي تستهدف وحدة الأمة ومقدراتها؟ ولمزيد من تسليط الضوء على ذلك نرحب بالأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم والسادة المشاهدين.
الله يسلمك. حياكم الله. الله يسلمك سيد خالد. ماذا عن أهمية انعقاد المؤتمر 35 للوحدة الإسلامية اليوم وتزامنه مع المولد النبوي الشريف والإصرار الإيراني على عقده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد هناك أهمية كبيرة جدا لعقد مؤتمر الوحدة الإسلامية في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به المنطقة الشرق أوسطية والمنطقة العربية والقضية الفلسطينية بشكل خاص.
نعم.
الأوضاع يعني تفرض نفسها بضرورة أن يكون هناك مواجهة المشروع الاستعمار الغربي والأمريكي والأطماع الصهيونية في المنطقة.
نعم.
بدأنا نسمع عن مصطلحات جديدة تغزو العقول العربية والثقافات، بدأنا نسمع عن صفقة القرن والديانة الإبراهيمية وعن مصطلحات جديدة، وبدأت ثقافة الاستسلام تحاول أن تغزو العقول العربية والإسلامية، وتحاول الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني خلق واقع جديد في المنطقة رغما يعني عن أنف الأنظمة والدول العربية التي بدأت تتساوق مع المصطلحات الإسرائيلية والأمريكية الجديدة والمفهوم الجديد لمسار التسوية الذي تحاول أن تفرضه على الفلسطينيين وعلى العرب.
نعم.
بالتأكيد إسرائيل أطمعها أكبر من أن تكون مختصرة على فلسطين الجغرافية، وهي تمتد إلى من الفرات إلى النيل كما تقول إسرائيل، هذا كله يعني كان يتطلب أن يكون هناك مؤتمر للوحدة الإسلامية لمواجهة هذه الأخطار التي تحدق بالأمة كلها وليس بالقضية الفلسطينية فحسب. وأعتقد أن مناسبة المولد النبوي الشريف هي أفضل مناسبة للتذكير بالقضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية وكحدث إسلامي مهم. وأعتقد أن الجمهورية الإسلامية دائما ما تستغل المناسبات الدينية سواء الجمعة الأخيرة من شهر رمضان التي فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر تقوم باستغلالها لإحياء يعني ذكرى يعني إحياء يوم القدس العالمي وتقوم باستغلال المولد النبوي الشريف كمناسبة دينية
برأيكم الوحدة الإسلامية. سيد خالد برأيك يعني ما انعكاسات عقد هذا المؤتمر على الأحداث التي تشهدها العديد من ساحات الأمة الإسلامية؟
يعني هناك محورين الآن بدأ يعني يظهران بقوة. محور المقاومة في المنطقة والذي تقوده الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي بدأ يكبر ويتمدد ويفرض يعني قوته على الجميع وهو أصبح محور ممتد ويمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل والإدارة الأمريكية وقوة شر في العالم. وهناك محور آخر تقوده الإدارة الأمريكية يعني يحمل كل أسباب الشر وفرضته الإدارة الأمريكية من خلال صفقة القرن ومن خلال مسيرة التسوية الإسلامية ومن خلال الحديث عن الديانة الإبراهيمية. وهذا يبث بعقيدة المسلمين ويمس بثقافتهم وبتاريخهم وبأسهم الحضارة الكبيرة. وبالتالي هذا الصراع بين قوة الحق وقوة الباطل يحتاج أن يكون هناك في وحدة للمسلمين لمواجهة كل هذا الشر. هذا صراع حضاري لا يقتصر فقط على الفلسطينيين وحدهم إنما يجب أن يمتد لتنهض هذه الأمة وتستفيد من ضفوتها وتقوم بالتصدي للمشاريع الاستعمارية التي تحاول أن تفرضها الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني في المنطقة. وبالتأكيد الجمهورية الإسلامية تحدثت عن إسرائيل أنها غدة سرطانية مزروعة في جسد هذه الأمة ويجب استئصالها. والإدارة الأمريكية هي الأداة التي تحمي هذه الغدة السرطانية وتحاول دائما أن تقويها وتجعلها القوة الأكبر في المنطقة والتي تتحكم في مساراتها وخيراتها وثرواتها. وبالتالي هذا مشروع كان يجب أن يتم التصدي له والجمهورية الإسلامية الإيرانية من باب واجبها تجاه المسلمين وواجبها تجاه الأمة العربية وواجبها تجاه فلسطين. قامت بهذا الدور وأسست بمحور المقاومة لمواجهة كل هذا الشر الذي تقوده الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.
طيب ماذا عن موقع فلسطين في المؤتمر؟ خاصة وأننا شهدنا كلمات لمسؤولين فلسطينيين في افتتاح المؤتمر التركيز على أولوية القضية الفلسطينية من قبل الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي وكثير من المشاركين في المؤتمر. ما المكانة التي تحظى بها فلسطين في المؤتمر؟
واضح تماما أن فلسطين هي يعني التي تم التركيز عليها في هذا المؤتمر. وبالتأكيد الوحدة لن تتحقق إلا بالالتفاف حول فلسطين قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية. هذا بتحدث عنه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة الذي قال أن فلسطين هي أساس الوحدة العربية والإسلامية. والجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرك تماما أهمية القضية الفلسطينية وأنها هي التي يجب أن يتوحد حولها الجميع. هذا ليس حدث جديد. الإمام الخميني رحمه الله منذ انتصار الثورة الإسلامية وهو أولى القضية الفلسطينية اهتماما خاصا ويعني دشن ليوم القدس العالمي وأعطى اهتمام واضح للقضية الفلسطينية. وهذا ما ذهب إليه السيد إبراهيم رئيسي ومن سبقه من رؤساء وزعماء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران من باب يعني نشرة القضية الفلسطينية دائما ما تقف مع القضية الفلسطينية وتحاول أن تنصرها. وفي سبيل ذلك تعرضت لعقوبات وحصار وتعرضت لمؤامرات كبيرة سواء داخلية أو خارجية الهدف منها أن تنفض يدها من القضية الفلسطينية. لكن دائما إيران تثبت أمام كل هذه الملمات لأنها تدرك أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى تضحيات من هذه الأمة.
نعم.
وأن الأمة إذا أرادت أن تستفيد فعليها أن تتخلص من إسرائيل كغدة سرطانية مزروعة في المنطقة.
طيب.
وأن يبرأ هذا الجسد الفلسطيني والعربي والإسلامي من إسرائيل تماما حتى تستطيع أن تظهر من جديد.
طيب، انعقاد المؤتمر يأتي في وقت نشهد فيه موجة تطبيع بين الرسميات العربية وكيان الاحتلال. هنا كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟ هل ستحسم الأمة أمرها بالتطبيع أم أن صيغة المقاومة ما زالت تحتفظ بمكانتها على مستوى أبناء الأمة؟
أعتقد أن الأنظمة العربية تغادر خارج السرب، وهي دائما تحاول أن تعبر عن قناعاتها الخاصة وليس قناعات شعوبها. الشعوب العربية في واد والأنظمة العربية في واد آخر. ما نشهده من عمليات نصرة للقضية الفلسطينية على المستوى الشعبي سواء في اليمن أو في العراق أو في البحرين أو في لبنان أو في سوريا تدل على أن الشعوب العربية والإسلامية لا زالت مؤمنة بالقضية الفلسطينية ومؤمنة بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتخلص من الاحتلال الصهيوني. وبالتالي هذا له انعكاس واضح على أداء هذه الأمة في معركة سيف القدس. شاهدنا كيف توجه الجموع المحتشدين سواء على الحدود اللبنانية أو على الحدود الأردنية أو الذين أتوا من العراق الذين حاولوا الدخول إلى الأراضي الفلسطينية والاشتباك مع قوات الاحتلال. هذا يدل دلالة قاطعة على أن هذه الأمة أمة حية وهي تؤمن بالقضية الفلسطينية وتريد أن تنصرها. والأنظمة العربية لا تعبر عن مواقف هذه الشعوب، إنما تعبر عن مواقفها الخاصة لأنها تخشى على مكانتها وتخشى على سلطانها، ولا يعنيها القضية الفلسطينية. الأنظمة العربية تنظر القضية الفلسطينية على أنها عبء ثقيل يجب التخلص منه، وأن فلسطين كما يحاول أن يروجوا أضرت بالدول العربية وأضرت بالاقتصاد العربي، وهي التي جلبت كل الويلات إلى المنطقة، وبالتالي يريد أن يتخلص منها بأي شكل كان وبأي ثمن كان. وهذا ما تدركه الشعوب جيدا وترفض أن تستسلم أمام كل هذه المؤامرات التي تتعرض لها على المستوى الداخلي سواء من أنظمة العربية أو حتى ما تحاول إسرائيل أن تفرضه بالقوة على هذه المنطقة.
نعم. طيب، ما المطلوب اليوم برأيكم على مستوى العالم الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية؟ الفلسطينيون على الأرض يواصلون حراكهم ومواجهتهم للعدو، وهذا مسار لم يتوقف، لكن ما المطلوب من العالم الإسلامي بهذا الصدد؟
واضح تماما أن القيادات الفلسطينية التي شاركت في المؤتمر لا زالت تضع آمال كبيرة على العالم الإسلامي وتصر على أن فلسطين يمكن أن يحررها الفلسطينيين وحدهم. إنما تحتاج فلسطين كما قال الأمين العام لحركة الجيش الإسلامي القائد زياد النخالة، تحتاج إلى تكالب هذه الأمة وإلى لحمة هذه الأمة وإلى وحدة هذه الأمة التي يجب أن تشارك في تحرير فلسطين. المسجد الأقصى ليس ملكا للفلسطينيين، هو ملك للمسلمين، وهو آية من القرآن الكريم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذا فلسطين ومسجدها جزء من القرآن الكريم وهو جزء من عقيدة المسلم، لذلك يجب أن تكون هناك وضوح لدى الأمة الإسلامية أنها تدافع عن مسجدها، هذا المسجد الذي ذكر في القرآن، وتدافع عن أرضها، تلك الأرض المقتصبة. فلسطين حضرها صلاح الدين الأيوبي وهو ليس فلسطينيا، إنما فتح بيت المقدس وهو كردي، وهذا يدل على أن فلسطين دائما لها بعد تاريخي ولها بعد واقع ولها بعد ديني واضح تماما، ويتطلب أن يكون هناك خصوصية لها لدى الأمة العربية والإسلامية. لذلك المطلوب من هذه الأمة أن تتوحد وأن تتلاحم وأن تنصهر مع القضية الفلسطينية وأن لا تستسلم للأنظمة العربية التي تحاول أن تمس الفرقة وتمنع أي مساعدات لفلسطين.
طيب، لكن في ظل في ظل ما نشهده اليوم سيد خالد، هناك موجة رسمية من التطبيع مقابل دعوات لوحدة الأمة وقضيتها المركزية. ماذا عن عنوان العمق الاستراتيجي؟
بالتأكيد الموجة التطبيع هذه تقودها بعض الدول وهي معروفة، وهي دول للأسف الشديد لديها أجندات خاصة وهي عروش مجعزعة وغير مستقرة تحاول أن تبحث عن الأمان والضمان لها من خلال تقديم تناجمات على حساب القضية الفلسطينية ومقامرة بحق الشعب الفلسطيني. نحن ما نراهن كثيرا على هؤلاء، ونعتقد أن هؤلاء زائلون. ما يراهن عليه الشعب الفلسطيني وما تراهن عليه هذه الأمة هو محور المقاومة، محور مقاومة في المنطقة والذي تقوده الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يصبر ويتمدد وتخشاه إسرائيل. كل يوم نشعر بأن هناك قوة حقيقية بدأت تتصدى لكل الأطماع التي تتعرض لها المنطقة. وصحيح أن هناك من يحاول أن يلعب على البعد الطائفي، وصحيح أن هناك من يحاول أن يلعب على التناقضات ويحاول أن يثير النعرات، لكن الأمة أوعى من أن تنساق إلى مثل هذه الحماقات التي يقودها البعض. والأمة العربية والإسلامية قادرة على أن تقود المرحلة القادمة بوعي أكبر، وأن تسعى تماما إلى الالتحاق بمحور المقاومة الذي يعني يحمل كل البشريات بإمكانية تحرير فلسطين، لأننا ندرك تماما أن فلسطين ستحرر بأيدي المؤمنين الطاهرين الذين يدركون أهمية القضية الفلسطينية، والذين يدركون أهمية أن تكون القدس في أيدي المسلمين وليس في أيدي أعداء هذه الأمة.
طيب سؤال أخير سيد خالد، ما الأولويات ما بعد المؤتمر؟
الأولوية الأولى أن تسعى يعني المؤتمر بمخرجاته إلى وضع خطة لمحاولة يعني توحيد هذه الأمة حول القضية الفلسطينية كقضية مركزية لهذه الأمة.
نعم.
الأولوية الأولى أن يتم التوافق على استغلال وسائل الإعلام المختلفة، سواء وسائل الإعلام الرقمية أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتجنيد الأمة والحديث عن أهمية القضية الفلسطينية وعن ضرورة أن يكون هناك التفاف دائم على القضية الفلسطينية. الأولوية أن يكون هناك فضح لكل ممارسات التي تمارسها الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني لتغيير وجه المنطقة وتغيير الثقافات وتغيير المفاهيم والمس حتى بعقائد هذه الأمة. الديانة الإبراهيمية التي يتحدثون عنها تمس الأمة في عقيدتها وتمس الأمة في وجدانها وفي حتى فطرتها الإسلامية، ولذلك يجب أن يكون هناك تصدي من هذه الأمة لمثل هذه الأطروحات.
نعم.
التي بدأت تظهر على الساحة العربية بقوة، وهناك من يتبناها من الدول الخليجية ويسعى للترويج إليها، وبالتالي الأمة الآن يجب أن تكون على يقظة وأن تقوم وسائل الإعلام المختلفة بتوعية هذه الأمة بالأخطاء التي تتحدث بها.
نعم.
وضرورة أن يكون هناك حالة تصدي لكل هذه المحاولات، وأن يتم إفشالها من خلال وحدة هذه الأمة ومن خلال تكالبها لنصرة القضية الفلسطينية ومنع إسرائيل من التمدد في المنطقة وتنبير مخططاتها وأطماعها في المنطقة العربية والشرق الأوسطية.
شكرا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. حياكم الله.
هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا، هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا، إلها شباب بصدورهم يتحدوا الردى، ومباركي هذه الأرض أرض الحضارة والمجد، فيها الدفى بعز البرد نسمة هوى قطرة ندى. هذه القدس كم من شهيد عترابها مر وعبر، غنت إلو في زفته ريحانها بدرب انتثر، وكم عاشق أكم عاشق إلها أجا ملثم بجنح الدجا تحدى جيوش مدججة في حبها وقع أصر،
في حبها وقع أصر.
وهذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا،
هذه الكتب مش مدفوعة.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الاستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفه الاستقلال الفلسطينيه لمشاركته القيمه في لقائنا هذا فلسطين اليوم حول محورنا وحده الامه لقضيه الامه. وهذه مساهمة من الأخ فادي عبيد من رام الله.
يعني تتزامن هذه الذكرى حقيقة في هذا العام بخصوصية بالغة نظرا لاشتداد الواقع المأزوم الذي تعيشه الأمة الإسلامية في مختلف أرجاء المعمورة، وبالتالي هناك ضرورة لإعلاء الصوت بضرورة إنهاء أي إشكالات من شأنها زيادة شرذمة هذه الأمة وفرقتها، نظرا لأن أي انقسام أو أي تفتت أو أي اقتتال بين المسلمين هو يصب في خانة أعداء الأمة، لا سيما أصحاب المشروع الاستعماري الصهيوني الذين يتطلعون دائما إلى إذكاء نار الفرقة والاقتتال من خلال تغذية المشاريع الطائفية وأيضا العناوين المذهبية التي لطالما ساهمت في تأجيج الصراعات وإحداث نوع من البلبلة الداخلية في كثير من الأقطار والبلدان. وما يجري من حولنا من أحداث دموية يعكس بشكل كبير كيف أن هناك للأسف جهات في بلدان عربية وجهات إسلامية انزلقت في هذا المشروع الذي كما أشرت لا يخدم من قريب ولا من بعيد الأمة، وإنما يخدم أعداء الأمة الذين يتربصون بها الدوائر. يعني الخطوة العملية الأولى ينبغي التصدي لدعاة التكفير ودعاة الاقتتال ودعاة الإرهاب ممن يحصلون على تمويل من جهات خارجية لخدمة أجنداتهم التصفوية للأمة بشكل عام ولمقدرات الأمة وتبديد هذه المقدرات، ومن ثم ينبغي أن يكون هناك تركيز على العناوين الوحدوية، الأمة الإسلامية أمة جامعة بعيد عن أي عناوين طائفية أو مذهبية أو حتى عرقية، وبالتالي الخطوة الثالثة تتطلب تعزيز الخطاب الوحدوي والخطاب غير التوتيري والخطاب الجامع الذي من شأنه توحيد الأمة الإسلامية بمختلف أماكن تواجدها وبمختلف أيضا مواقعها الجغرافية وحتى السياسية.
والمساهمة التالية من الشيخ عبد السلام راجح نائب رئيس مجمع كفتارو للشؤون العلمية.
هذه الدعوة التي تدعو إلى أسبوع الوحدة الإسلامية نحن نثمنها ونطالب بألا يكون أسبوعا واحدا، وأسأل الله عز وجل أن يستمر هذا التعاون وتلك الوحدة على مر الأسابيع والشهور والأعوام، لأن كياني هذه الأمة وقطبي هذه الأمة أعني السنة والشيعة في حاجة إلى وحدة وإلى تقريب بينهما، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا.
والمساهمة الأخيرة من فضيلة الشيخ زهير حيدر من لبنان.
المؤامرة الكبرى التي تعمل على تفريق الأمة الإسلامية ليست بالهينة، كذلك السوشيال ميديا اليوم تعمل عملها في كل العالم الإسلامي وفي كل العالم ليس من أجل نشر دين الله ونشر مفاهيم الوحدة الإسلامية، بل للعكس للأسف أصبحت تستعمل من أجل نشر التفرقة والتمزق بين الأمة. لذلك نحن اليوم أمام مشروعين ليس مشروع واحد. نعم هناك مشروع نعيشه، مشروع على رأسه أمريكا تستفيد منه الصهيونية تعمل إليه، وللأسف في أيد عربية وإسلامية المسعى، وهناك مشروع آخر لاستنهاض الأمة ولوحدتها ولقوتها هو مشروع المقاومة. لذلك نحن إذا أردنا أن نوصف حال الأمة بشكل دقيق وبشكل موضوعي هناك حالتين، لا نستطيع أن نعتمد أن اليوم أننا اليوم نعيش فقط حالة إحباط. الحالة الأولى هي نعم حالة التمزق والإحباط، استطاع نعترف أن العدو استطاع أن يدخل إلينا من خلال المفاهيم التي أوجدتها الحالة الوهابية فقام بنشرها. رغم كل هذه الظلامية في المشهدية العامة التي نعيشها هناك الضوء الذي تجلى في المقاومة بمشروع الوحدة الذي أطلقه الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه. طبعا ما زال هناك عدد كبير من الأمة متمسكين بهذه الوحدة. نجد كيف أن العدو الصهيوني رغم أن كل المشروع الآخر بخدمته لإراحته هو لم يرتح، هناك انتفاضة تتحرك في فلسطين، نعم لا تتناغم معها بقية الدول العربية والإسلامية والشعوب كما كان يحدث سابقا، وهذا هو المشروع الحقيقي.
نعم، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
القدس التيجانة عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ. نجد وجود الشهيد ابن الأمة بنيانا وسطى للقدس اتجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين